امين. زي ما اتفقنا احنا هندرس مع بعض رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل فيلبي. الرسالة دي صغيرة 4 اصحاحات، لكن فيها معاني كبيرة وعميقة ومفيدة لحياتنا الروحية كتير. النهاردة هناخد فقط مقدمة هذه الرسالة، وبعدين بإذن الله كلنا عمر الأسبوع الجاي ناخد النص نفسه بالتفسير بتاعه. أول حاجة لازم نعرف فين مدينة فيلبي دي. هتلاقوا قدامكم على الخريطة، هي حاليا تنتمي إلى دولة اليونان. شوفوا قدامكم في الخريطة في كلمة آسيا. آسيا دي اللي هي آسيا الصغرى، اللي هي حاليا تركيا. شايفينها كويس؟ وبعدين بينها وبين الجزيرة التانية دي في البحر، بعدين جزيرة مكتوب عليها جريس، جريس يعني اليونان. فوق كلمة جريس هتلاقوا كلمة تسالونيكي، وجنب تسالونيكي كلمة فيلبي، فهي موجودة في بلاد اليونان. لها قصة تاريخية، هيبقى مكتوب قدامكم برضو المعلومات اللي هقولها. المقاطعة اللي فيها مدينة فيلبي اسمها مقدونيا. مهم نعرف الاسم ده ليه، لان احيانا يقول لك بولس راح مقدونيا وبعدين ناخدها على انه راح فيلبي، تقول الله ده في لخبطة. لا، مقدونيا مقاطعة كبيرة، وفيلبي مدينة مهمة داخل هذه المقاطعة. زي مثلا لما نقول محافظة الغربية عاصمتها طنطا، لكن فيها مدينة لها شأن زي المحلة الكبرى. فيلبي ما كانتش عاصمة مقدونيا، ولكنها مدينة مهمة. أساسها زمان أهل المنطقة، وكان لها اسم اسمه كرنيدس، اسم المدينة كاسمها كرنيدس. لكن لما جه فيلبس المقدوني دوت في أيام اليونان ما كانوا يحتلوا العالم كله تقريبا، ضمها لمملكته قبل الميلاد بأكثر من 300 سنة، ووسعها وحصنها ودعاها على اسمه. فيبقى فهمنا كده كلمة فيلبي جاء من كلمة فيلبس. وبالمناسبة كلمة فيلبس معناها محب الخيل، يعني يحب يركب الفرس. ففيلبي نسبة إلى فيلبس زي الإسكندرية ما هي نسبة إلى الإسكندر الأكبر، أو القسطنطينية نسبة إلى قسطنطين الملك. بعد كده انتوا عارفين لما سقطت الدولة اليونانية مسكت مكانها الدولة الرومانية، فسقطت تحت يد الرومان سنة 168 قبل الميلاد، وأصبحت مدينة كولونية. كلمة كولونية معناها مدينة ليها بعض الصلاحيات الرومانية أكثر من أي مدينة تاني. يعني أي مدينة في الدولة الرومانية تعتبر مستعمرة. ييجوا في بعض المدن كده المهمة يدوها صلاحيات، من ضمن الصلاحيات مثلا ان اللي يتولد في المدينة دي ياخد السيتيزنشيب، ياخذ المواطنه. فكانوا يسموها مدينه قولونيه، والكلمه دي جت في سفر الاعمال اصحاح 16 والايه 12، يقول لك ومن هناك الى فيلبي، يعني سافر الى فيلبي التي هي اول مدينه من مقاطعه مقدونيا وهي قولونيه. كلمه اول مدينه مش معناها المدينه الكبيره، لان في عاصمه اخرى غير فيلبي، لكن اول مدينه من جهه الجغرافيا، يعني اول ما تعدي هتلاقي اول مدينه تقابلك هي فيلبي. ولما نقرا في الكتاب المقدس كلمه مدينه قولونيه هبقى فاهم انها مدينه مستعمره ولكن اعطيت صلاحيات خاصه. وهنا مكتوب كده أي لها امتيازات رومانية وصارت من أشهر مدن مقدونيا. المدينة القولونية لما تدخل فيها تشعر كأنك في روما نفسها، بتبقى اللغة الرسمية هي اللغة اللاتينية، والعملة اللي بتستخدم زي العملة بتاعت روما، وزي ما قلت لكم المواطنين اللي بيتولدوا فيها بياخدوا حق المواطنة. حاجة زي كده كانت في طرسوس اللي اتولد فيها مين؟ شاول الطرسوس. يعني بالرغم ان هو يهودي جنس المديانة، لكن عشان ولد في طرسوس اخذ المواطنة الرومانية. والمواطنة الرومانية دي كان لها يعني امتيازات كثيرة، منها مثلا لا يعاقب المواطن الروماني الا اذا تمت محاكمته محاكمة عادلة وقانونية. بقية الناس كانوا ممكن يعاقبوهم من غير محاكمة. عشان كده في مرة بولس الرسول مدوه على النشابة وكانوا هيجلدوه، فقال للراجل اللي هيجلده أيجوز لكم أن تجلدوا مواطن روماني غير مقضي عليه؟ قال له هو أنت روماني؟ قال له أيوة أنا روماني. فجري على قائد الكتيبة وقال له الحق، ده الراجل اللي احنا هنجلده طلع انه روماني، الروماني ممنوع يجلد. فجاله بسرعة قائد الكتيبة وتحقق منه، قال له انت روماني؟ قال له ايوه انا روماني. قال له انا اشتريت هذه المواطنة بفلوس كتيرة. قال له ايه؟ اما انا فقد ولدت فيها. وحكاية اشتريت بفلوس كتيرة كانت بتعبر عن ان كان فعلا في طريقة ممكن الواحد يشتري بها المواطنة يدفع فيها مبالغ طائلة. ولما يكون واحد يدفع فلوس كتير عشان ياخد المواطنة بتبين قد ايه الامتيازات اللي كان ممكن يتمتع بها. ولذلك هتلاحظوا ان بولس الرسول وبطرس استشهدوا في نفس اليوم، مش في نفس التاريخ بس، ده في نفس يوم فعلا في عهد نيرون اللي هو يافع عندنا في القبطي 5 أبيب أو 12 يوليو عيد الرسل. يومها بولس استشهد بقطع الرقبة بالسيف، وبطرس استشهد بالإيه؟ صلب. ليه؟ علشان بولس كان مواطن روماني ما ينفعش إن هم يصلبوا، هم بيصلبوا العبيد والمجرمين والناس اللي هم بيعتبروهم رعايا مش مواطنين. والامتياز بتاع المواطنة الرومانية أدت حق بولس الرسول أن يقول إلى قيصر أنا رافع دعواي، مش أي حد يقوله. وساعتها الوالي لقى نفسه مش قادر يتصرف، قال له إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. كلمة واحدة قالها بولس خلت القضية مسارها يتغير. وكان في الوقت دوت الوالي كان مكلف انه يسفر بولس على نفقة الدولة وفي حراسة الجيش، وجاب كتيبة ترافق بولس في هذا السفر بسبب واحد بس انه كان ايه؟ مواطن روماني. فدي توري قد ايه الامتيازات اللي كانت بتاخدها اي مدينة كولونية. صارت من أشهر مدن مقدونيا. امتى بقى فيها دخلت المسيحية؟ سنة 52 ميلادية تقريبا زارها معلمنا بولس الرسول أثناء رحلته الكرازية الثانية، يعني ما فاتش عليها في الرحلة الأولى، رحلها أول مرة في رحلته الثانية، ودي كانت تعتبر أول كنيسة في أوروبا يأسسها بولس الرسول. يعني في الرحلة الأولى تقريبا كان بيمر على آسيا الصغرى، أول مرة بقى يعدي ويدخل في أوروبا كان في الرحلة الثانية. وبرضو الحكاية دي لها قصة طويلة جميلة هنركز فيها النهاردة، وهي وردت في سفر الأعمال إصحاح 16. اللي فيكم بيحضر معايا دراسة رسالة كورنثوس الأولى اللي بقالنا مدة ندرسها كل أسبوع في المرقصية، تفتكروا في أول مرة أخذنا ساعتها إصحاح من سفر الأعمال، حد يعرف صح كم؟ 18. إصحاح 18 في سفر الأعمال بيشرح تأسيس كنيسة كورنثوس، أما إصحاح 16 فبيحكي تأسيس كنيسة فيليبي. عشان كده مهم جدا وإحنا بندرس الرسالة أشوف هتأسست إزاي هذه الكنيسة. كنيسة كورنثوس بولس الرسول قعد في هذه المدينة سنتين ونص، ودي الأكثر مدة عادها بولس الرسول في مكان واحد، ما كانش يقعد. ليه؟ لأنه شاعر بالمسؤولية بالرسالة وعايز ينشر الإيمان في كل الدنيا، فكان ما يقعدش كتير، بالكتير خالص 6 شهور ويمشي، وأحيانا كان يقعد 3-4 أسابيع يأسس كنيسة ويروح يشوف غيرها. لكن كورنثوس بالذات قعد فيها سنتين ونص، ودي ساعتها استنتجنا منها قد ايه البلد دي كانت تعبانة جدا ومليانة بالمشاكل ومحتاجة ان بولس الرسول يقعد فيها فترة طويلة. وللأسف مشي منها وهي الكنيسة مهزوزة، وعشان كده حصل فيها انشقاقات وتعب فيها جدا بولس الرسول، ودي واضحة في رسالته الأولى والثانية إلى أهل كروس. الوضع ما كانش كده بالنسبة لفيليب، الدنيا كانت هادية. لما نيجي نقرأ الإصحاح 16 طبعا هنا في معلومة إن هو زارها مرة تاني، ووردت في إصحاح 20 من سفر الأعمال. لما نيجي بقى نبص على قصة إيمان مدينة فيليبي، إصحاح 16 من سفر الأعمال، لو قدامكم الخريطة هتلاقوا مكتوب تحتها فأطلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى فيليبي. حقيقة هي مكتوبة كده، دي اختصار للقصة الجميلة اللي هنقرأ تفاصيلها دلوقتي. برضو على الشاشة أنا هجيب لكم بعض الآيات، لكن هحاول أقرأ معظم النص واتبعوا معي. الخريطة التانية واضح فيها فين أفسس، فين ترواس، فين فيليبي، فين تسالونيكي، كورنثوس، أثينا. واضحة الخريطة؟ أرجو تكونها واضحة في ذهنكم عشان هنقرأ الآيات مش هتكون الخريطة قدام. يبتدي سفر الأعمال صح 16 بكلمة إن بولس وصل إلى بلد اسمها دربة ولسترا. في دربة ولسترا اتعرف هناك على تيموثاوس، ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه كان يوناني. فبولس أخذ معاه تيموثاوس وبعد رفيق معاه في رحلته الكرازية. وبعدين في الآية رقم 6 يقول بعدما اجتازوا في فريجية وقرى غلاطيا، كل ده موجود في آسيا الصغرى. اجتازوا في فريجية، الآية اللي قدامكم، وقرى غلاطيا، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. وزي بقول لكم هنا آسيا يقصد بها آسيا الصغرى، مش آسيا بقى اللي هي الاتحاد السوفيتي وروسيا والحتت دي. يعني ليه منعهم الروح يتكلموا؟ لأن كان في خطة تانية ربنا عايزها، وهي أن هم يعبروا إلى أوروبا. يعني عايز يقول له كفاياك بقى شغل في آسيا، عايز أوديك أوروبا. طب يا ترى عارف إزاي؟ منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا، فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيسينية فلم يدعهم الروح. برضو أنا أتعجب إزاي الروح القدس كان في منتهى الوضوح أيام أبائنا الرسل. يعني واحد رايح يخدم الروح القدس قال لا ما تروحش، طب أروح الحكادي قال لا ما تروحش، طب أروح فين قال له استنى شوي. فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس. تفتكروا بقى ترواس على الخريطة. وبعدين وهو في ترواس ظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مكدوني. مكدوني يعني من فين؟ مكدونية اللي هي فيها فيليب. فظهر له في الرؤيا واحد مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مكدونيا وأعنى. بعض المفسرين بيقولوا هذا الرجل اللي ظهر في الرؤية لبولس هو لوقا الإنجيلي، بس الرأي ده مش قوي، لأن لوقا أصلا كان أحد السبعين رسول. لكن في ناس بيقولوا كده أنه هو أصلا كان من مكدونيا وتعرف على المسيح في الرحلة دي مع بولس الرسول. وخصوصا من أول الآية اللي بعديها يقول فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونيا. لاحظوا هنا لو تجيب السلايد اللي قبلها بيقول بعدما اجتازوا، بيتكلم عن ناس غيره ومنعهم يتكلموا، حاولوا لم يدعهم، مروا انحدروا، بيتكلم عن مجموعة غيره. وبعدين أول ما ظهرت الرؤية لبولس يقول طلبنا أن نخرج، طلبنا بقى لوقا اللي بيكتب السفر واحد من ضمن المجموعة. وهتلاحظوا من أول الحتاية دي تقريبا لآخر السفر لوقا بيتكلم بصيغة أنه حاضر معاه، مش بيوصف ناس، بيحكي حكايته، كان هو معاه. مهم الآية بتاعت أعبر إلى مكدونيا وأعنا، لأنها بتبين إن في أماكن كثيرة تحتاج الخدمة، وإحنا أحيانا بننحصر داخل كنائسنا. يعني الواحد مكتفي إنه حاضر في كنيسته، نشكر الله قداسات وأباء كهنة محترمين والخدمة ماشية والدنيا كويسة. طب مش في أماكن أخرى فيها ناس محتاجة كلمة ربنا؟ يقول لك بقى ربنا يدبر لهم، يبعث لهم بمعرفته. فالآية دي هتصرخ في أذن كل خادم فينا وكل إنسان فينا إن في آخرين محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. أعبر إلى مكدونيا وأعنا. بولس لم يكذب الرؤية، يقول فلما رأى هو بولس الرؤية للوقت طلبنا إحنا كلنا أن نخرج إلى مكدونيا متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. أرجو توافقوني على الملاحظة إن هنا لوقا معاهم، يقول ربنا دعانا، هو موجود معاهم. طيب عملوا إيه؟ يقول فأقلعنا من ترواس، ركبوا مركب، وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي. طبعا دي برضو مدينة على شاطئ البحر، فبيرسوا فيها يمونوا ويستريحوا ويوصلوا الرحلة. وفي الغد إلى نيابوليس. برضو كل المحطات دي ما بشروش فيها، مجرد يمروا. ومن هناك إلى فيليبي. دي بقى أول مرة تيجي سيرة فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مكدونيا، وهي كولونية، الأمر اللي أنا شرحته من شوية. فأقمنا في هذه المدينة أياما، ما قالش قد ايه، لكن يبدو ان الفتره ما كانتش كتير ايام. وفي يوم السبت، بصوا القصه دي جميله، خرجنا الى خارج المدينه عند نهر حيث جرت العاده ان تكون صلاه، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتماعنا. طب ايه حكايه الصلاه اللي عند النهر؟ في الحقيقه ما كانش لغايه دلوقتي حد في هذه البلد او في كل المقاطعه يعرف حاجه عن المسيح، بس واضح من الكلام ان الناس اللي بتصلي دي بتصلي لربنا مش لاله وثن، بدليل ان بولس اشترك معاهم. وان الصلاه دي كانت يوم ايه؟ سبت. يبقى الناس دول كانوا ايه؟ يهود. طب هل اليهود متعودين يصلوا عند نهر؟ حقيقة لا، اليهود في اي بلد بيبنوا مجمع، فلما نلاقي ناس بيصلوا عند نهر ودي العادة بتاعتهم كل يوم سبت، هنستنتج منها ان عدد اليهود ايه؟ قليل، ما يكفيش ان هم يبنوا مجمع يصرفوا عليه ويبقى ده مكان ليهم، زي بالضبط لما بيكون مجموعة من أقباط المهجر في مدينة وعددهم قليل جدا، أسرتين ثلاثة، فتلاقيهم يجتمعوا في أحد البيوت يصلوا مع بعض، وبعدين لما يكتروا شوية خمس ست أسر يبتدوا يزنوا بقى يا سيدنا بعت لنا كاهن، فيبعت لهم في الأعياد واحد يعيد عليهم ويصلي لهم القداس في أحد الكنائس المؤجرة، يكتروا شوية 20 أسرة يبتدي يأجروا كنيسة ويجي لهم أقرب كاهن مرة في الأسبوع يصلي ويرجع، كتروا شوية يشتروا أرض ويبنوا كنيسة أو يشتروا كنيسة قديمة ويتعين لهم كاهن. فهنا كلهم بيصلوا عند النهر معناها عددهم كان قليل، ودي هتديني فكرة إن أهل فيلبي اللي بعت لهم بولس هذه الرسالة كانت غالبيتهم من أصل إيه؟ أممي. غالبيتهم من أصل أممي والأقلية من أصل يهودي. بس كمان المعلومة دي بتوري خطة أبائنا الرسل هما بيكرزوا، أول ما ينزل بلد يدور على مين؟ على اليهود. ليه؟ لأن هما اللي هيقدروا يفهموا هو بيقول إيه. فأول شعلة نار للإيمان هتلقى عند اليهود في المجمع أو في موقف زي كده. أنا برضو مش عايز أفوت كلمة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، يعني دي فيها حاجة تأملية جميلة جدا. شوفوا المنظر، الناس يوم سبت ومجتمعين وجنبهم نهر والطبيعة الخلابة، وهم يتمتعوا مش بهذه الطبيعة ولا بالفسحة ولا بالويك إند، لكن بيتمتعوا أن هم يصلوا. وعادة كان اليهود يصلون من المزامير، وبعدين طالما اجتمعوا بيصلوا كان عادة برضو يفتحوا الأسفار المقدسة بتاعت العهد القديم ويقروا ويشبعوا بالناموس والأنبياء. بولس الرسول انضم لهذه المجموعة وجلس معاهم، وبعدين يبدو ان غالبية الحاضرين كانوا نساء، يبدو ان من زمان برضو النساء اكثر تدينا من الرجال، او يعني اكثر تفرغا للعبادة من الرجال او اي حاجة زي كده، يعني او العاطفية بتاعتهم بتخلي فيه عاطفة دينية اكتر مننا، لكن ما جراش حاجة. ليه؟ لان دي هتبقى نواة ايمان لمدينة، وهتلاقوا فعلا أول شخص يؤمن بالمسيح في هذه المدينة امرأة اسمها ليديا. وطبعا الامرأة عندما تؤمن، إذا أنا ضمنت أن في بيت دخل فيه الإيمان عن طريق هذه الأم اللي عندها أولاد وعندها زوج وعندها أخوات وعندها قرايب وعندها أصدقاء وعندها صديقات، فلابد شعلة الإيمان لما ترمى هتنور وتنتشر. كنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا، فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا، وليديا دي كانت شغالة ايه؟ بيعت أرجوان. الأرجوان عبارة عن نوع من الأقمشة الغالية جدا اللي كان بيشتريها الناس الأثرياء، بدليل في القصة بتاعت الغني والعازر قال عن الغني كان يلبس الايه البز والأرجوان. اللون بتاع الأرجوان زي النبيتي الغامق، وكان عادة الملوك بيلبسوا المنظر ده، فكان الناس الأثرياء يحبوا ان هم يشتروا هذه الأقمشة. فواضح ان هذه الامرأة كانت تجرة لكن على مستوى عالي بتبيع أرجوان من مدينة ثياثيرا. يعني يبدو ان هي عشان حكاية التجارة اصلا كانت من ثياثيرا وجايب البضاعة عشان تبيع في مدينة فيلبي. هذه الامرأة كانت متعبدة لله. كلمة متعبدة لله تحمل معنيين، ان هي يهودية متدينة، او كمان ممكن تكون وثنية لكنها احبت اله اليهود فصارت تتعبد له، زي ما تقابلنا في الحكاية دي مع مين؟ كورنيليوس، اول واحد اممي يقبل الايمان. يبدو ان هي كانت اصلا وثنية لانها من مدينة ثياثيرا، واسمها ليديا، اسم لاتيني مش اسم يهودي، وبعدين شغالة في بيع الأرجوان. لكن حلو ان هي كانت متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي الى مكان يقوله بولس. برضو بولس بيخطب او بيتكلم او بيوعظ في ناس كتير موجودين، لكن واحدة بس هي اللي لقطت الايمان. اذا هنا الايمان، لاحظوا، مش بقوة الفصاحة بتاع بولس ولا غلبة الكلام، ولكن عمل الله، بدليل ان اتقال ايه ففتح الرب قلبها. الباقيين لسه شوي. فتح الرب قلبها لتصغي الى مكان يقوله بولس. طب ما كل الناس بتسمع، في فرق بين السماع والإصغاء. السماع أننا بنسمع، الإصغاء معناها مركز ومنتبه ومتابع. ولذلك من قال لآخر في القداس الشماس بيقول للشعب أنصتوا، كلمة أنصت معناها إصغي. ربنا فتح قلبها عشان تسمع اللي بيقوله بولس، بس واضح أن هي مش بس سمعت وأصغت ولكنها كمان آمنت، بدليل ايه الكلمة اللي بعديها، فلما اعتمد. انا بتعجب لهذه الآية، فيها فكرة أرثوذكسية رائعة جدا، ان هنا لما امنت حصل ايه؟ تعمدت. لدرجة ان بول ان لوقا وهو بيكتب القصة ما قالش امنت، قال اعتمدت. ومعناها ما دام اعتمدت تبقى اصلا ايه؟ امنت. فاعتبر علامة الايمان المعمودية. انتم تعلمون جيدا، لو حد امن بالمسيح ولسه ما اعتمدش بنسميه ايه؟ موعوظ. امتى بيتحول الى صفوف المؤمنين؟ لما يتعامل. عشان كده هنا بصوا تسلسل الكلام، ربنا فتح قلب ليديا عشان تصغي لكلام بولس، فلما اعتمدت على طول. يعني كأن من أولى الأمور اللي بتتقال في بداية الكرازة ان لابد الإنسان يتعمد. عاملة زي القصة بتاعت مين؟ خصي الحبش. برافو عليك. خصي الحبش دي برضو حاجة عجيبة. اجل ركبين حنطور وماشيين في السكة، ويقول لك فتح فيلبس فاه وابتدأ من النبوة اللي بيقراها، فبشره بيسوع، وفيما هم سائرون أقبلوا على ماء. فالفخصي بيسأل فيلبس هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ أقول له أنت لحقت يا فيلبس تقول له حاجة عن المعمودية؟ يقول له هو ينفع أتكلم عن المسيح ما جبش سيرة المعمودية؟ يعني المعمودية دي حاجة بيزك مش سكندري، حاجة أساسية مش ثانوية. فهنا برضو مجرد أصغت إلى مكان يقول بولس، بكل تأكيد من ضمن اللي قاله بولس أن لازم هتتعمده. ده في أول وعظة تقولها في أول دقايق تفتح فمك تتكلم عن المعمودية يقول لي هو ده غريب؟ ارجع للي عمله السيد المسيح مع نيقوديموس. نيقوديموس قعد جنب المسيح بيقول لي يا معلم نحن نعلم أنك أتيت من الله معلما، لسه ما قالوش أي حاجة. فالمسيح قال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. إحنا لسه ابتدينا، قال له هو دي البداية. طب إزاي تولد من فوق بعد ما بقيت شيخ؟ أدخل بطن أمي؟ قال له لا، إن كان أحد لا يولد من ماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. واضح هنا في العصر الرسولي وحسب فكر ربنا يسوع المسيح أن المعمودية كانت أساس في الكرازة، وما فيش واحد مسيحي إلا أو واحد يسمع عن المسيح إلا وهيكون by the way سمع عن المعمودية لابد من أول وعظة. الملحوظة الثانية اعتمدت هي وإيه؟ أهل بيتها. لو أن في العصر الرسولي كان ممنوع معمودية الأطفال كان لابد يحط هنا يقول ما عدا الأطفال عشان تبقى قاعدة، لكن لما قال هي وأهل بيتها طب ما افرض في أطفال يقولوا إيه اللي منع يتعمد؟ زي بالضبط مع سجان فيليب اللي هتيجي بقية القصة دلوقتي، برضو اعتمد هو والذين له أجمعوا. لو إن الكتاب المقدس عايز يرسي قاعدة إن ما فيش معمودية للأطفال كان هيقول ما عدا الأطفال عشان ما حدش يغلط، خصوصا إن التعبير ده اتقال في معجزة إشباع الجموع لما قال ما عدا النساء والأطفال، يعني كان ممكن يستخدم الكلمات. اعتمدت هي وأهل بيتها. لما اعتمدت طلبت قائلة إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وأنقصوا. واضح إن هي أخلاقها زي أخلاق السعيدة عندنا، يعني تعدمني بالظبط كده. لو أنتوا فعلا بتقولوا إن أنا مؤمنة لازم تدخلوا عندي. والآبية الآية إيه؟ فألزمتنا. برضو فألزمتنا واستضافت مش بولس لوحده، ده بولس ومعاه الفريق بتاع الخدمة اللي منهم تمساوس ومنهم لوقا وحد تاني ما نعرفش مين. طب لما يكون 5-6 رجالة وهيقيموا عندها في البيت عدة أيام أكل وشرب وإقامة على حسابها، فواضح إن هي كانت إنسانة برضو إيه متيسرة الحال نتيجة إن هي بائعة أجرة. لما ألزمتهم بالدخول لبيتها بعد كده حدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة، يعني واضح بقى أن المكان بتاع النهر ده أصبح مقر ليهم يروحوا يصلوا فيه كل شوية، أن جارية بها روح عرافة استقبلتها وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هي دي بقى هتبقى مشكلة هتخلي بولس يسجن، هو وسيلة. روح العرافة معناها شطان ينبئ بالمستقبل. تقولي طب هو فيه شطان يعرف مستقبل؟ حقيقة لا. طب ازاي ينبئ بالمستقبل؟ ركزوا معايا، الشيطان سريع الحركة كمثل الملائكة لأنه كان أصلا ملائك، فممكن يشوف موقف في أمريكا ويطير في لحظة يجي مصر ويجي يقول على لسان الست العرافة دي يقول لك أنت بعد يومين أخوك جاي من أمريكا، وبتبص تلاقي بعد يومين أخوك جه، تقول لا دي الست دي بتعرف. هو في الحقيقة الشيطان سمع الأخ هناك بيقول حضروا الشنطة عشان أنا مسافر مصر بعد يومين، جه على طول لقال الكلمتين دول على لسان العرافة. خصوصا زمان ما كانش فيه التليفونات والفاكسات ووسائل الاتصال السريع، فكان الشيطان بيقول ما هذه المهمة ان هو ينقل الاخبار، يقول لك في حرب هتقوم، وتلاقي الحرب قامت بعد 5-6 ايام، اتاري الملك هناك قاعد مع الوزراء وبيتشاور على اقامة حرب. فبالتالي طبعا كانت هذه الامرأة اللي فيها روح عرافة بتكسب مواليها، مواليها معناها ناس مشغلينها اعمال تجيب لهم فلوس كثيرة. هذه اتبعت بولس، الجزء الباقي مش مكتوب عندكم على الشاشة بس هشرحه بسرعة. اتبعت بولس وايانا، كانت تصرخ وتقول هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. طب الكلام ده كويس؟ لا مش كويس. عارفين ليه؟ احنا مش عايزين شهادة من الشيطان، علشان لما حد فيكم يقول انا رحت الراجل بفك السحر ما بيعملش حاجة ضرر، ده بيعمل سحر ابيض، لا ابيض ولا اسود، مدام حاجة من وش الشيطان مش عايزينها. عشان كده بولس الرسول ضجر والتفت الى الروح وقال انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها، فخرج في تلك الساعة. طالما خرج منها الروح النجس، يجي واحد يسألها ايه اللي يحصل بكرة، تقول له معرفش انا خلاص ما بقاش في الحكاية دي. فلما رأى مواليها انه قد خرج رجاء مكسبهم، امسكوا بولس وسيلة وجروهما الى السوق الى الحكام. وطبعا ما قالوش على حكاية ان هو خرج روح نجس، قالوا هذان الرجلان بولس وسيلة، يبدو ان سيلة كان متقدم مع بولس عن بقية الجروه، هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا ان نقبلها ونعمل بها اذ نحن رومانيون. طبعا لان مدينة كولونية وذول ناس يهود غرب جايين يبلبلوا المدينة. فقام الجمع معا عليهما ومزق الولاة وثيابهما وامروا ان يضربا بالعصي، فوضع عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. فالراجل لما سمع الكلام ده ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. إيه المقطرة؟ عبارة عن حاجة تقال حديد كده، وبعدين يحطوا الرجل في يعني اطار من الخشب بحيث الرجل ما تتحركش، لانها يدوبك في الخشب ده خرم كده على قد الرجل، ويقفله ويربط الرجل دي بالتقالة الحديد اسمها المقطرة عشان ما يهربوش. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان وسبحان الله والمسجونون يسمعونهما، فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. لما استيقظ حافظ السجن دي بقى قدامكم ورأى أبواب السجن مفتوحة، استل سيفه وهيقتل نفسه. ليه؟ لأن حسب القانون الروماني لو أن في مساجين هربوا بيتاخد مأمور القسم أو السجن يتعذب ويقتل، وهو قال لك انا ميت ميت، بدل ما يعذبوني ويحكموني انا هموت نفسي. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رديا لان جميعنا ها هنا. طبعا بولس قاعد جوه في السجن الداخلي والابواب اتفتحت، وهو شايف حافظ السجن بره في النور، لكن حافظ السجن جوه مش شايف، الدنيا ضلمه. فطلب ضوءا، جابوا له مشعل فيه نار واندفع الى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد. ليه بقى؟ اولا هو سامع من بدر عمالين بيسبحوا الههم، وبعدين تحصل المعجزة ان ابواب السجن تتفتح ما بتحصلش، وبعدين ما يهربوش وما يخلوش المساجين كمان يهربوا. فحس ان في حاجة غير عادية، اخرجهما من السجن وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ الرجل ده كان إيه؟ جاهز. فقال: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. خلي بالكم هنا، هذه الآية قد يستخدمها البعض استخداما مش مظبوط، ويعتبروا أن الخلاص بالإيمان فقط، اعتمادا على أن بولس قال الكلام ده لحافظ السجن. لكن لاحظوا الآتي، قالوا له آمن، مش آمنوا، آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. هو ممكن واحد يآمن في أهل بيته كده من غير ما يآمنوا يخلصوا؟ لا طبعا. أما اللي قال آمن فتخلص أنت وأهل بيتك، باعتبار إيه اللي هيحصل؟ أنت لما تآمن أهل بيتك كمان هيأمنوا ويخلصوا زيك. الملاحظة الثانية إن لما قال طب أنا آمنت، عملوا إيه؟ عمدوا. لو كان الحكاية بالإيمان فقط ما كانش يبقى فيه لازمة إن هم يعمدوا، وما كانوش قالوا له أنت وأهل بيتك. آمن، وخلي بالكوا هنا ما قالش آمن فقط، لأن أحيانا يقول لك هو قال آمن فقط. هو كلمة آمن فقط قالها المسيح للراجل اللي ابنه كان عيان فقال له آمن فقط فهو يشفى. هنا قالوا له آمن برب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب، فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. برضو هنا ما عملوش مقدمة للمعمودين، ما قالش وبعدين بولس قاعد يقنعه ان لازم يكون في معمودين، ده بقت حاجة اوتوماتيك، مدام امنت هتعتمد. اخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو الذين له اجمعون. وبرضه ما قالش ما عدا الاطفال. ولما اصعدهما الى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله. طيب دلوقتي بولس وسيلة خرجوا من السجن قاعدين فين؟ في بيت الرجل حافظ السجن مأمور الاسم. لما صار النهار أرسل الولاة الجلادين. كلمة جلاد معناها بيجلد، معناها بيذبح، يعني الإعدام، ومعناها كمان ان هم بينفذوا الاحكام. راحوا لحافظ السجن وقالوا له اطلق ذينك الرجلين، الاثنين دول. فاخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام وقال له الولاء ارسلوا ان تطلق، فاخرج الان واذهب بسلام. خلي بالكوا الولاة ما قالوش روح هاتلنا الاثنين دول علشان نحاكمهم ونعاقبهم، قال لا مشيهم مشيهم. ليه؟ لان مفيش قضية، مفيش ذنب او تهمة او جريمة عملوها، فاطلقهما. بولس الرسول يفوت الموقف ده. حافظ السجن قال لهم مبروك، ده الولاة بيقول امشوا اذهب بسلام. قال لهم لا بولس، ضربونا جهرا غير مقد علينا ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتهم أنفسهم ويخرجونا. لبولس ده جبار، ما يفوتش فرصة يستخدم فيها حقه. وخلي بالكم ده نموذج، أضرب من أجل المسيح ما فيش مانع، وياما الضرب، لكن لما يكون في فرصة ونادي باسم المسيح وأطالب بحقي ما فيش مانع. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان، فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرجا من المدينة. قالوا له اعمل معروف، سيبوا البلد هنا وامشوا، مش عايزين مشاكل، انت هتقولنا مشاكل. فخرج من السجن ودخل عند مين؟ ليديا. فأبصر الإخوة وعزياهم ثم خرج. وبعد كده في إصحاح 17 يقول ابتازوا في أنفيبوليس أبولونية وأتاري تسونيك ومشوا في حتة تاني خالص. إذن واضح من القصة هنا أن بولس قعد فترة قليلة جدا فين؟ في فليبي، عكس ما قلنا من الأول كورنثوس الأولى قعد فيها قد إيه؟ سنتين ونص. هنا فترة قليلة، عشان كده قال أقمنا في هذه المدينة أياما، بس هذه الفترة القليلة تأسست فيها الكنيسة. أول عضو كان مين؟ ليديا بائعة الأرجوان. وبعدين تاني عضو كان مين؟ حافظ السجن. وليديا وأهل بيتها، حافظ السجن وأهل بيته. وفي السكة كده بولس عمل معجزة بتاعت إخراج الشيطان من البنت اللي عليها روح العرافة. تأسست الكنيسة وبولس سابها وروح يأسس أماكن أخرى. لكن طبعا عادت معلمنا بولس الرسول أنه يتابع الكنائس التي أسسها. عشان كده هنقول هو ليه أرسل الرسالة. هو هنا في الآيات اللي قدامكم، عشان لو عندي اللابتوب بالطفى، بتاع الزيارات الثانية بتاعة بولس إلى فيليبي في الإصحاح 20 من سفر الأعمال ذكر إن هو راح مرة تانية إلى فيليبي بعدما انتهى الشغب. يعني كان بولس الرسول في أفسس قبلها، ومدينة أفسس اضطربت كلها وقاموا عملوا ثورة وقالوا يا أهل أفسس أعينوا، ده بولس جاي بوظ الدنيا. وبعد كده أخذوا بولس برضو جري للحاكم وقالوا له ده الراجل ده بيفسد المدينة وبيفسد عبادة أرطميس. فالمهم الكاتب بتاع المحكمة سكت الناس وقال لهم بولس ما عملش حاجة، امشي من هنا. فدعا بولس التلاميذ وودعهم، موجودة قدامكم اهي دي، وخرج ليذهب الى ايه؟ مقدوني. دي في الرحلة الثالثة بقى، خرج من افسس رايح مقدوني. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس. هلاس دي في اليونان، عشان كده يقولوا الثقافة اليونانية اسمها الثقافة الهلينية نسبة إلى هلاس. فصرف ثلاثة أشهر وبعدين ثم حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو في هلاس وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مقدونيا. يعني رايح جاي عليه. بعدها في الآية 6، أما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي وفايفيناهم في خمسة أيام إلى ترواس حيث صرفنا سبعة أيام. دي كده الآيات اللي بتتكلم عن زيارات بولس إلى فيليبي. نيجي بقى تاريخ كتابة الرسالة. احنا قلنا أسس الكنيسة هناك سنة كام؟ 52. أرسل لكم الرسالة حوالي سنة 63، يعني بعد 11 سنة من تأسيس الكنيسة. لاحظوا ان هو كانت النواة صغيرة جدا، بتين ليديا وسجان حافظ السجن. النهاردة بعد 13 سنة بقى او بعد 11 سنة بولس بيبعت رسالة الى اهل فيليبي. واضح ان بقت كنيسة كبيرة وفيها شعب كتير. بعت لي الرسالة. حقيقة هم كانوا أسخياء جدا مع بولس الرسول، لدرجة إن هم كانوا بيبعتوا له من أن لآخر عطايا تسنده في كل خدمته. بولس الرسول كان من النوع اللي ما يحبش ياخد تبرعات من حد، وكان يشتغل بإيديه عشان يصرف على الخدمة. وقال كده لحاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. لكن أهل فليبي يبدو زي بالضبط ليديا كانوا أثرياء متريشين شوي، فبدأوا يبعثوا لبولس فلوس عشان تساعده في الخدمة. الحكاية دي عرفناها في رسالته إلى أهل كرونسوس، بيقول إيه؟ نعرفكم أيها الإخوة، كلام هنا الأهل كرونسوس، بيقول لهم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. يعني بالرغم أن كان عندهم ضيقة ومزنقين عليهم، لكن كان عندهم سخاء بغنى، لأنهم أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقدسين. يعني بعتوا فلوس ويقولوا له يعني نتوسل إليك تقبلها. هم عارفين اتجاه بولس أنه مش بيقبل الهدايا، وليس كما رضونا بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. شوف دي مبعوثة لكرونسوس الثانية إصحاح 8، لأن أهل كرونسوس كانوا مقصرين معاه. أيام ما كان بيخدم في كرونسوس ما سألوش فيه، فبعت جاب فلوس أو جات له فلوس من فليبي يصرف منها في الخدمة بتاعت كرونسوس. عشان كده بيعاتب أهل كرونسوس اللي كان عندهم انشقاقات وعملين زعلين من بولس. قال لهم هل أنا أخطيت خطيئة إذ أزلت نفسي لكي ترتفع أنتم؟ لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله، سلبت كنائس أخرى أخذ الأجرة لأجل خدمتكم، استنت حاضرا عندكم واحتجت، لم أثقل على أحد لأن احتياجي سدده الأخوة الذين أتوا من مقدونيا. يعني من خلال رسالة كورنثوس لاحظنا معلومة عن أهل فليبي، وفي كل شيء حفظت نفسي للثقيل عليكم وسأحفظها. برضو دي مرسول رسالة لكورنثوس الثانية. هنا بقى في رسالته إلى أهل فليبي اللي هندرسها بيشكرهم على الحكاية دي. ثم أني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتنائكم بي الذي كنتم تعتنونه، ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس إني أقول من جهة احتياج، يعني بيقول لهم أنا بشكركم على اللي عملتوه مش عشان أنا كنت محتاج. برضو بولس عنده نزاهة قوي، يعني كده عزة نفس مش عايز حد يديني حاجة. قال إيه؟ مش احتياج، فإنك قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. يعني حتى لو ما بعتوش كنت هاكل لقمة وملح وتعدي. أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء، قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستفضل يعني يبقى عندي أكل بزيادة أو ملابس بزيادة، في فضلة زيادة، وإن يكون عندي نقصان ما بتفرقش معايا. لو الأكل زيادة خير وبركة، ما فيش ما بيهمنيش. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. غير أنكم فعلتم حسن اشتركتم في ضيقتي. يعني بالرغم هو عايز يدينا مبدأ إن إحنا ما نجريش ورا التبرعات ونلم من الناس ونقول عشان خاطر الإنجيل. قال بس شكرا ان انتوا برضو اشفقتم علي، صنعتم حسنا اذ اشتركتم في ضيقتي، وانتم ايضا تعلمون ايها الفليبيون انه في بداية الانجيل لما خرجت من مقدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والاكل الا انتم وحدكم. طب والناس التانيين ما كانش عندهم فلوس؟ كان عندهم فلوس. طب ايه بس تلاقي واحد ايده في المياه الباردة عمال ينتقد الخدمة، ما بيعملوش لي كذا ما بيعملوش لي كذا ما بيعملوش لي كذا. طب انت مش عارف كذا وكذا وكذا، دي محتاجة فلوس. اه عندهم فلوس كتير، هيجيبوها من فين الفلوس الكتير؟ ما منك. فبولس الرسول قال لهم ما فيش كنيسة اشتركت في حساب الاخذ والعطاء الا انتم وحدكم.
لأنكم في تسالونيكي أيضا،
مش بس في كرونس،
أرسلتم إلي مرة ومرتين حاجتي، ليس إني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم، ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبفروديتس الأشياء التي من عندكم.
طبعا أبفروديتس دوت المندوب بتاعهم اللي كان بيشيل العطايا وصلها لبولس،
يقول أنا قبلتها نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله، ودعاهم كده دعوة
جميلة،
قال فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. الكلام ده جه في فيليبي 4. خلاص
يتبقى لنا بقى أقسام الرسالة، ودي تتقري كده بسرعة لأنها لسه هندرسها بعد التفاصيل.
هتلاقوا عندنا مقدمة، المقدمة دي في الإصحاح الأول من 1-11 متقسمة إلى الشركة الرسولية، الشكر لله والصلاة على الناس اللي بيتكلم معاهم، وبعدين بيطالبهم يكونوا وحدانية في العمل، وبعدين إدراك مفهوم
الألم لأن طبعا كانوا بيقابلوا اضطهادات كثيرة،
وقال لهم ان الألم يولد ثمرة مفرحة.
وعلى فكرة رسالة فيليب يسموها رسالة الفرح لأن بيكرر فيها كلمة الفرح وبيدعو الناس فرح، والآية بتقول افرحوا كل حين وأقول أيضا افرحوا، موجودة في هذه الرسالة.
والفرح بتحقيق الهدف الإنجيل والجهاد معنى وسط الألام، الوحدانية في الاتضاع روح الشركة، المسيح رسالنا في الاتضاع، الله واحد الاتضاع أمثلة استخدام روحيين محبين، الوحدانية والبدع
برضو حتى في فيليبي ما خليتش الحكاية ان الشيطان يزرع بدع،
رفض بدعة التهوب هنتكلم عنها بالتفصيل، روحانية الروحانية قوة
لا عجز، عشان احيانا الانسان المتواضع يعتبره بقى غلبان ويتاكل حق.
وبعدين روحانية تنمو بلا توقف، الرسول كمثال الحياة السماوية، وبعدين وصايا عملية، الثبوت في الرب، وحدة الفكر، الفرح والعبادة الدائمة، السلوك الحي، بيختم رسالة بيشكر على محبتهم ويهديهم السلام ويعطيهم البركة الرسولية. أنا أتعشم من ربنا
إن إحنا نتمتع مع بعض خلال هذا الصوم بدراسة مستفيضة في هذه الرسالة الجميلة الصغيرة، هناخدها كلمة كلمة بالتأمل والشرح، وربنا يبارك في السامعين عشان نبقى سامعين عاملين. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.